بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نازلنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو الهمداني الخارفي الكوفي رحمه الله، قال فيه الإمام أحمد: هو درة أهل العراق. وقال فيه الحسن بن سفيان: هو ريحانة العراق. وقال فيه أبو يعلى: حديثه يملأ الصدر والنحر. وكان من أئمة العلم ومن أئمة الجرح والتعديل، له ترجمة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وكان قد جمع بين العلم والفهم والزهد والورع والعمل والسنة، فكان إماما رحمه الله تعالى. هذا محمد بن عبد الله بن نمير. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير، أيضا الهمداني الخارفي الكوفي. لم يدركه الإمام البخاري، وإنما أدرك ولده، وأيضا الإمام مسلم من باب أولى. ومن أرجح، الولد أو أبوه؟ الولد أرجح من أبيه. وهل هذا يوجد، يكون الولد أرجح من أبيه؟ ما يمنع نعم، ما في ما يمنع، قد يكون الولد أرجح وأفضل من أبيه. أما قاعدة العوام، لا يمكن أن يكون الولد، بعض العوام عندهم لا يمكن أن يكون الولد أفضل من أبيه. مرة ركبنا مع رجل في السيارة وكان يجزم: ما يمكن أن يوجد ولد أفضل من أبيه. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، وهو ابن عبد الله بن مواد التيمي مولاهم، أبو سعيد الكوفي ثقة، وأخطأ شعبة فسماه محمدا. قال: حدثنا موسى بن طلحة، وهو طلحة يعني موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي الصحابي، يعني ولد الصحابي، وكان جليلا فاضلا رحمه الله. هذا موسى ابن طلحة من أفضل أولاد طلحة ابن عبيد الله، وكان يسمى في زمنه بالمهدي، كان يسمى في زمنه بالمهدي. هذا موسى ابن طلحة. قال: عن زيد، عن أبي أيوب. أبو أيوب هو زيد أو خالد بن زيد. أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري الخزردي النجاري رحمه الله، شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نزل عليه حينما قدم المدينة، قبل أن تبنى الحجرة لسودة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقبل أن يبنى المسجد الشريف. فهو سيد كبير رضي الله تعالى عنه، مات غازيا ببلاد الروم. وله مناقب وفضائل عديدة. يقول أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سفر. الأعراب هم سكان البادية، الأعراب هم سكان البادية، قد يكونون من العرب وقد يكونون من العجم، وأما العرب فهم الذين ماذا؟ الذين يتكلمون باللسان العربي، العرب هم الذين يتكلمون باللسان العربي، أما الأعراب فهم سكان البادية، قد يكونون من العرب وقد يكونون من العجم، أما العرب فهم من تكلم باللسان العربي. قال أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر. جاء في بعض الروايات أن هذا الأعرابي هو ابن المنتفق، أن هذا الأعرابي هو ابن المنتفق. قال فأخذ من خطام ناقته أو بزمامها. تقرأ يا أخي مجدي إيش معنى الخطام والزمام في شرح مسلم؟ في الغريبين
قال الذي الخطام هو الذي يلقى به بعيد، وهو ان يؤخذ حبل من كيد او شعر او بزاز، فهي على رعاية وعليه حلقه يسلك فيها الطرف العرب حتى يصير كالحرقه، ثم يتوخى البعيد، ثم يزني على المطر، فاذا قطع يسلم فهو بعيد. فاما الذي يلقى به حقيقا فهو سيعني. هذا كلام الغرامي عند ذلك.
يعني الخطام بناء على هذا أن الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير على رقبته، يقلد البعير على رقبته، هذا يقال له زمام. أما الخطام هو الذي يوضع في الأنف ويعني ها؟ ذاك الخطام. طيب الخطام هو الذي يقلد به عنق البعير، هذا الخطام، وأما الزمام هو الذي يجعل في أنف البعير. طيب يقول بعد هذا وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد. أما قوله يا رسول الله هذا من الأدب، وأما قوله يا محمد تقدم التعليق على هذه الكلمة أن بعض الأعراب إما قبل علمهم بالنهي بالنهي في قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أو أنهم حملهم الجفاء على مناداة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه، وهذا منهي عنه، بل الواجب هو التأدب معه عليه الصلاة والسلام، وألا ينادى باسمه، بل يقال يا نبي الله ويا رسول الله ويحترم في ندائه. قال أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الأعمال التي تقربهم من الجنة، التي هي أعظم المطالب وأغلى السلع، وأيضا يعني يسألون عن الأعمال التي تباعدهم عن النار. الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، والنار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة والمجرمين. الجنة التي هي مطلب كل مؤمن، وهذه الجنة التي لا يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأيضا النار التي فيها العذاب الشديد والأليم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على الوصول إلى الجنة والنجاة من النار، لأن هذا هو أعظم الفوز كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، ف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعرف على العمل الذي يدخله الجنة والعمل الذي يباعده عن النار. وهذا يدلنا على أن عبادة الله عز وجل تكون رغبة ورهبة، رغبة في جنته وخوفا ورهبة من ناره، لا كأولئك الصوفية الضلال الذين يقول الواحد منهم لا أعبد الله عز وجل طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكني أعبد الله لأجل حبه أو بهذا المعنى. لا، هذا مخالف لما كان عليه الأنبياء وما عليه أتباع الأنبياء. الأنبياء الذين قال الله عز وجل فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال له ذلكم الغلام الأنصاري فإني لا أعرف، يعني قال إني إنما أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار ولا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، قال حولها ندندن، قال حولها ندندن. فهذه عبادة الأنبياء وهذه عبادة الصالحين، أنهم يعبدون الله ويطمعون في جنته، وأنهم يعبدون الله ويخافون من ناره سبحانه وتعالى. قال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فانكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، يعني أن هذا الأعرابي بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي في سفر على بعيره وراحلته وقف أمامه واستوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواصل سيره، لم يواصل سيره. هذا معنى الحديث، يعني أن الأعرابي استوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بخطام أو بخطام الناقة أو بزمام الناقة، فكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نظر في أصحابه تعجبا لهذا السؤال. قال له أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لكمال خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، فهو وقف ولم يعني يواصل سيره، بل من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام أنه وقف واستمع لسؤال هذا الأعرابي، هذا الأعرابي. ثم نظر في أصحابه تعجبا ويعني تعظيما لهذا السؤال، لكونه سؤالا عظيما وأيضا موجزا وبليغا، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فنظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأعرابي قد وفق في سؤاله، وفقه الله إلى سؤال العظيم والنافع والمفيد. وفي الرواية الأخرى هداه الله عز وجل ووفقه وألهمه لما فيه الخير والنفع. وتعرفون أن الهداية على قسمين، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية بمعنى التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فكما في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأما النوع الثاني بمعنى التوفيق والإلهام فكقول ربنا عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وأيضا قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما هو المراد في هذا الموضع، الأول أم الثاني؟ قال لقد وفق أو لقد هدي. نعم الثاني، المراد به الثاني. طيب قال كيف قلت، أعجبه السؤال وأمره بإعادة هذا السؤال. فقال كيف قلت؟ قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقرة. قال قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا من أعظم الأعمال التي تقرب من الجنة والتي تباعد عن النار القيام بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. والعبادة قد يراد بها التوحيد فيكون قوله لا تشرك به شيئا من باب التأكيد ومن باب التفسير. وعبادة الله عز وجل قد يراد بها عموم ومطلق طاعة الله تبارك وتعالى، لأن عبادة الله عز وجل من تعريف العبادة هو طاعة الله عز وجل لامتثال أمره واجتناب نهيه والعمل بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعبادة الله عز وجل أعظم الواجبات وآكد الحقوق وأهم الأمور، وهي حق الله عز وجل على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فعبادة الله عز وجل أمر الله تبارك وتعالى بها لأن فيها سعادة وفيها مغنم وفيها فوز للعبد. أمر الله عز وجل عباده بعبادته وطاعته وطاعة رسله، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم، غني عن عباداتهم، غني عن بذلهم وإنفاقهم، غني عن صلاتهم، غني عن جهادهم، غني عن جميع ما يصدر منهم، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتابه الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه سعادة وهذا مغنم وهذا مكسب للعبد أن يعبد ربه عز وجل ويقوم بما لأجله خلقه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن الناس من لم يعبد الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو مستكبر. ومنهم من عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك. ومنهم من عبد الله بغير ما شرع فهو مبتدع. ومنهم من عبد الله عز وجل بما شرع فهو موحد، فهو موحد. الآن عندنا أربعة أقسام، منهم من لم يعبد الله فهو مستكبر، ومنهم من عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومنهم من عبد الله بغير ما شرع فهو مبتدع، ومنهم من عبد الله بما شرع فهو موحد وسني، فهو موحد وسني. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرشدا إلى أعظم الأمور التي تدخل الجنة وتباعد عن النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. ومعلوم بأن عبادة الله سبحانه وتعالى لا كما يتصوره البعض أو يتصورها البعض أن العبادة مقصورة على الصلاة أو مقصورة على أداء الزكاة أو مقصورة على يعني صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، بل كما هو معلوم أن عبادة الله عز وجل هي معنى أوسع مما يتصوره كثير من الناس. فعبادة الله عز وجل كما قال العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ بالأمر به أو بالثناء على صاحبه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال. الأقوال تشمل أقوال القلب وأقوال اللسان، والأعمال تشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. الأعمال تشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. أما أقوال القلب فهي إيش؟ اعتقاداته. أقوال القلب بمعنى اعتقاداته، ومنه من يقول نيته. أقوال القلب هي اعتقاداته، يعني الاعتقاد بجميع ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وبما أخبر الله عز وجل عن نفسه من أسمائه وصفاته، وعن ملائكته، وعن رسله، وعن البعث والجزاء إلى غير ذلك. هذه أقوال القلب. أقوال القلب هي اعتقاداته، وأما أعمال القلب فهي إيش؟ تحركاته. أعمال القلب هي تحركاته، كالمحبة لله والتوكل على الله والرجاء لله والخوف من الله والصبر على أوامر الله والصبر عن معاصي الله، وأيضا الصبر على أقدار الله والحب في الله والبغض في الله، ويعني هذه الأمور التي تكون في القلب، الرغبة والإنابة والخشية، وعموم الأعمال التي تكون في القلب، هذه معنى حركات القلب. وأما أقوال اللسان فمعلوم من قراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة للخير إلى غير ذلك. وأيضا أعمال الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، أيضا يعني جميع ما يأمر الله عز وجل به من صدق الحديث وأداء الأمانات والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويعني الوفاء بالوعود والإحسان إلى الجيران وإلى المماليك وإلى البهائم إلى غير ذلك. هذا كله من عبادة الله تبارك وتعالى. فعبادة الله عز وجل هي أعظم الغايات، وعبادة الله عز وجل هو أساس الدين وأصل الدين، عبادة الله تبارك وتعالى. فمن لم يعبد ربه عز وجل فإنه يكون عابدا لمن؟ للشيطان، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن لم يعبد الله فإنه يكون عابدا لهوى. أحسنت، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ومن لم يعبد الله فيكون عابدا أحسن من هذا القائل أحسن للدينار والدرهم وللدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار عبد الدرهم عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش الحديث. فلهذا فعبادة الله عز وجل هي التي ينبغي أن يركز عليها المسلم وأن يعتني بها من صباح إلى مساء في جميع أموره، حتى الأكل والشرب إذا نوى به التقوي على طاعة الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. الأكل والشرب إذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله فإنه يثاب على ذلك ويؤجر على ذلك، بل أيضا إتيانه لأهله وقضاء وطره وقضاء شهوته إذا كانت فيه نية صالحة فإنه يؤجر ويثاب على ذلك، حتى في إتيانه لأهله، حتى في قضائه لشهوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. فيعني من نوى الخير في إتيان الأهل فإنه يؤجر. ما هي نية الخير في إتيان الأهل؟ نعم، تفضل. عندك يا محمد بن عبد القوي. ها، طيب، أنا فسأسألك ثم تخرج. لا بس ها من سيدي أنت يا أخي بعداني تفضل النية صالحة أحسنت إيش هي النية الصالحة في أتيان الأهل الذرية صالحة نعم طيب أحسنت يعني ينوي أن يرزق بذرية صالحة نعم نعم أن يعف نفسه وأن يعف أهله نعم النية هو أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأيضا طلب الذرية الصالحة نعم ها أي نعم الذرية الصالحة وكثرتها نعم أحسنت بارك الله فيك أرى النواصل في الغد في الحديث ما هي المزادنة المزادنة ما هي المزادنة أنت كيف التمر بالتمر أها تمر بتمر قاربت ولما قاربت ولما أنت يا أخي بعداني ها هكذا مزابنة هذه ولا مساومة ولا إيش الله يجزي خيرا ها أنت يا أخي خالد أي نعم أن يبيع رطب بالتمر أن يبيع إيش العنب بالزبيب أحسن أن يبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب وهكذا لماذا لا يجوز لعله في النقص لأن بالنسبة للأقسام الربوية لابد فيها من إيش تماثل والقاعدة الشرعية أن الجهل أي الجهل متساوي كالعلم بالتفاضل أحسن ما معنى نصرت بالرعب مسيرة شعر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شعر نعم أنت أحسنت من أين لأين ها من أين لأين نعم إلى الروم أين كانوا الروم أيهم أين كانوا الروم النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وأما الروم فأين كانوا في فارس أين أين بلاد الروم لا أحد يعترف لا أحد يعترف أين بلاد الروم يقولوا هذا يبيع العرب كنا صحنا على فلسطين والآن الشيعة طوام الأردن أين بلاد الروم أنت يا أخي ها في أوروبا في إيطاليا وفرنسا طيب أحسنت ها أنت يا أخي فلسطين أحسنت أين ها الشام عموما الشام عموما هذه كانت بلاد الروم بلاد الروم الشام ويعني أطراف بلاد الروم الشام العرب كانوا في أطراف بادية الشام أطراف بادية الشام عرب يعني تنوخ ولخم وكذا هذه القبائل اليمنية التي هاجرت يعني سافرت إلى أطراف الشام نعم نعم نصرت بالرعب من سيرة شهر الأخ علم ينشغل بالتجارة وأكثر من الأعمال المباحة ولكن لم يضيع أوامر الله، فهل يدخل في هذا الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار؟ المراد بالحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إلى آخره، المراد من استولت عليه حب الدنيا وملأت عليه وقته وفراغه وصارت أكبر همه ومبلغ علمه وأعظم أمانه وأحلامه فيها. فإذا كان مستيقظا وإذا كان نائما وإذا كان قاعدا وإذا كان مضطجعا فجميع أوقاته في الدنيا هذا يعتبر مذموما، وهذا يعتبر عابدا للدنيا. أما من انشغل بالتجارة أو بالأعمال المباحة ولم يشغله عن أداء طاعة الله فهذا ليس بمذموم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان كل في مجاله، هذا في زراعته وهذا في حرفته وهذا في تجارته وهذا في جهاده، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فمن لم يشغل عن طاعة الله بأداء هذه الأمور فهذا ليس المذموم، لكن المذموم أن تستولي الدنيا وحبها عليه ويصير كالعابد لها، يصير كالعابد لها، هذا هو المذموم. أما من ملك الدنيا ملك المليارات أو العمارات أو المزارع والحدائق أو السيارات الفارهة أو البيوت العظيمة مع كون الدنيا في يده وليست في قلبه هذا ليس مذموما، لأن الدنيا قد تكون فين؟ قد تكون في اليد وليست لها محل في القلب، وقد تكون في القلب وليست لها محل في اليد. فالمذموم أن تكون الدنيا في القلب. بعضهم عنده الأموال الطائلة ولكن الدنيا في يده وليست في قلبه، وبعضهم يكون فقيرا وحب الدنيا في قلبه وإن لم توجد عنده الأموال الطائلة. فهذا المراد والله أعلم. طيب أنا أراني أذن المؤذن إلى هنا والحمد لله.